الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد أن تقدم في الدرس السابق وأثبتنا بأن حسب عقيدتنا الشيعية الإمامية أن القرآن غير محرف، وأعطى المصنف أدلة عدة، أربع أدلة، أدلة كثيرة جدا المصنف أعطى أربع أدلة. اليوم يريد يناقش، أو طبعا ذكرنا العلماء اللي جايين بعدم التحريف، احنا قلنا المفروض المصنف يقول كل علمائنا إلا الشيخ حسين النوري على كل، ومن تبعهم سلام. وصلنا إلى هذه القصة، هاي الروايات اللي واردة في تحريف القرآن الكريم نقدر نأولها، وهل هي صحيحة السند قبل ما نأولها يعني دلالة، قبلها نجي استندها هل هي صحيحة السند لو لا. المصنف يقول هاي الروايات اللي وردها عندنا عليك السلام شيخ، اولا هي مو صحيحة السند، السند مشايخنا قالتنا السند معنى الرجال، ينقل الامام عليه السلام متوفي او مستشهد مثلا سنة 130 للهجرة، احنا بياتنا 1400 وكذا 37 شهر محرم 1408 صح لو لا؟ فبين اثنى وبين الامام جد 1100 وشوية 1300، هاي 1300 شو يحتاج حتى تكون الرواية صحيحة؟ لازم يكونون الرواة اللي نقلوا للرواية كلهم شبيهم، ايش يكذبون فقط، كلهم لا يكذبون. احنا الكتب اللي وصلتنا مثلا في زمان الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي متوفي سنة 456 للهجرة، 456، من 456 الى زمان الأئمة زيادة 200 سنة صح، 200 سنة، هاي 200 سنة كم ظهر بيها 500 لا يقل عن 65 للشيخ الطوسي، هذول لازم يكونوا كلهم ثقات لا يكذبون، الشيخ الطوسي واللي نقل عنه. احنا الشيخ الطوسي يقول هاي الرواية نقلتها عن فلان، فلان نقلها عن فلان، فلان نقلها عن فلان الا المعصوم عليه السلام. هاي السلسلة نسميها سند الرواية، سند الرواية، هذا سند الرواية، لازم هذول الرواة اللي نقلوا للرواية كلهم ثقات، كلهم ما يكذبون حتى تكون الرواية صحيحة. فأنا مو كل رواية ألقاها بالكتب أخذها وأقول ها هي هاي الرواية عن أهل البيت، قد تكون هذا الكذاب. وإحنا عندنا قطعا يقينا في تراثنا الروائي أكو كذابين، الإمام الصادق عليه السلام في رواية صحيحة السند يقول كثرت علي الكذابة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله عنده روايات يقول أنه كثرت، حتى نفس هاي اللفظة كثرت علي الكذابة. إذن إحنا عدنا بالروايات ما كان فيها كذبا وزورا، فإذا كان في هذه الروايات كذبا وزورا وتدليسا سواء كان متقصد أو غير متقصد لأغراض سياسية لأغراض، على كل حال أكو روايات فيها كذب فيها تزوير، هذا الكذب يعني شنو معناه؟ يعني معناه أكو بالروايات كذابين. شلون نميز الكذاب عن غير الكذاب؟ شلون نميز الرواية الصحيحة عن غير الصحيحة؟ نروح إلى علم الرجال، هو اللي علمنا هاي القضية. يا علم ولا نفي، عندنا إن شاء الله تدرسون في السنة الجاية. هذا الله وفقكم ورجعكم. علم الرجال بتفاصيل كثيرة. أكو ناس مختصين بهذا العلم. واتقون الرواق الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، وشيخ الكشي. جمعونا كل الرواق. وثقوهم وضعفوهم. الروايات اللي عندنا اللي تنقل أن القرآن محرف، إذا نرجع للسند نلقى السند بمشكلة. واضح بمشكلة من هو؟ بمشكلة بواحد أو باثنين أو بثلاثة من رجاله. دول ما موثقين، الشيخ الطوسي ما وثقهم، النجاشي ما وثقهم. بل مو ما وثقهم بل ضعفهم. النجاشي ضعف هذا الراوي لهذه الرواية اللي هو أحمد بن محمد السياري. هذا الرواية النجاشي نص على عدم وثاقته، قال هذا غير وثقة. وإذا قال غير ثقة فهذا شنو معناه؟ معناه أن هاي الرواية غير حجة. أكو مبنى طبعا بعلم الرجال مبني، تنشوقكم إلى علم الرجال. الرجال طوش علم حلو. علم الرجال بمبنيين، مبنى السيد الخوئي ومن تبعه يقول بالوثاقة. حد الرواية المدار بيها مدار الوثاقة. شنو وثاقة؟ ينظر لسند الرواية. سند الرواية إذا كان سند الرواية ثقات هاي الرواية صحيحة. ما ينظر للمتن. المدار عنده شنو؟ وثاقة الرجال السند. وعندنا مبنى آخر يقول لا، المدار الوثوق بالإضافة إلى السند انظر للمتن. قد يكون السند مو صحيح بس المتن صحيح قوي، خذ بهذه الرواية. شلون يكون المتن قوي؟ يعني يكون مطابق للقرآن الكريم. وقد يكون بالعكس، السند صحيح والمتن ضعيف. هاي الرواية مو حجة عندما متنها ضعيف. هذا المهم جماعة الوثوق. مبنى الوثوق من الوثاقة المسيس الثاني، الشيخ الوحيد، هواية من طلب السيد الخوي كثير جدا. الآن عندنا مبنى الوثوق مو وثاقة. أعطيكم مثال. هاي إحنا بالوثوق. أفرض هاي الروايات رواية التحريف صحيحة السنة. ها؟ السنة هي صحيحة. عليكم السلام شيخ. رجالها كلهم ثقات. شرح هاي الرواية. رواية صحيحة. شوف الكتب. من نجي للمتن. هاي الرواية تثبت التحريف. متنها بدلالتها بالدلالة. نرجع للقرآن. القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. هاي تنافي القرآن ولا ما تنافي؟ إذن هاي الرواية حتى إذا كانت سندها صحيح ما أقدر أعتمد عليه. ليش؟ لأن يعني متنها ما يولد عندي وثوق. المتن ما لها شبيه يولد عندي وثوق لما يولد، لأنه يخالف القرآن الكريم. أعرف نسمي المبنى مبنى الوثوق. إذا مبنيين أكو منهم يجمع بين الوثاقة والوثوق. وكل إفعال اللي هو السيد محمد داقر الصديق يجمع بين ها؟ لازم عد هذا صحيح وهذا صحيح. أي هم يبوال السند لازم السند تمام، وهم يبوال الدلالة لازم الدلالة شبيها قطع. أي شوي هذا
شنو الفرق بين
ذاك فقط السند الاول الوثاقة جماعه الوثوق فقط يعني اعتمد على المتن، ركز علينا على المتن، يركز كلش على المتن.
تجي مع التفاصيل ان شاء الله في علم الرجال.
هنا هاي الروايات مولانا ضعيفه، رجالها ضعفاء. حتى لو سلمنا، لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الروايات رجالها ما أكو مشكلة بهم، صحيحة السند يقول المصنف هاي نأولها. من يقول هذا التحريف هو الزيادة والنقيصة؟ أنا قلت لكم يا البارحة هذا التحريف من يبر من باب تحريف المعاني والمفاهيم القرآنية، تفسير، التلاعب في التفسير، يعني حرفوا مو حروف، حرفوا معانيه، تلاعبوا بمن؟ بالمعنى، تلاعبوا بتفسير الآية بمعناها. هذا معنى التحريف الوارد على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. خلينا نقرأ النقطة. مناقشة الروايات الدالة على تحريف القرآن وردها. لقد وردت في كتب الحديث والتفسير روايات يدل بعضها على وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولكن يجب أن نتنبه إلى النقاط التالية. أولا، أن أكثر هذه الروايات نقلت بواسطة أفراد غير موثوق بهم، وجاءت في كتب لا قيمة لها مثل كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري المتوفي سنة 286، الذي ضعفه علماء الرجال وضعفوا رواياته واعتبروه فاسد المذهب. أقرب بالهامش رجال النجاشي رقم الترجمة 190، أو كتاب علي بن أحمد الكوفي المتوفي سنة 352، الذي قال عنه علماء الرجال بأنه صار غاليا في أخريات حياته. شنو غالي؟ يعني مغالي. ثانيا، الغلو يؤثر بالوثاقة بطور رواياته أو لا يؤثر؟ الآن بحث تأخذ علم الرجال، يعني جانب العقيدة يؤثر في أخذ الروايات ولا يؤثر؟ لا. إحنا عندنا رواة صنة نأخذ من عندهم ما دام ثقة، ثقة يعني لا يكذب، هو الذي لم نتعود منه الكذب، هذا ثقة، بل تعودنا منه الصدق. هتش المذهبة ما نحن مذهبة سني، مذهبة واقفي، مذهبة مغالي، ما لا
عائشة
أخبر عنه شوف علماء أنه يضر عائشة، لا عائشة عندنا مو ثقة، أهم شيء ثقة
ناقل
عنه وغيره، يعني كلهم بلا استشهاد من القوم مو أمة مو حكم شرعي.
الميدان موجود،
إيه الميدان باب استشهاد للقوم مو باب أخذ حكم شرعي، لازم عندنا حجة من باب الأحكام الشرعية والعقائدية والأمور العقائدية المهمة. إذا أراد يجيبها دليل لازم تكون قطعية اثنين بالعقائد، أما بالأحكام الشرعية حتى إذا كان خبر واحد بس ثقة حجة. أما مرات علمانية نقلوها من باب الاستشهاد للقوم، ترى شوفوا ترى لا أنا قالت أهم تجه هذا الرجال الإمام عليه السلام يسألوا عن بني فضاد ولا واقفين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، يقولوا له يا ابن رسول الله هذول كتبهم مالي بيوتنا، وبعدين دوله سبحان الله سوى عاقبة خشنة بني فضال عائلة محترمة آخر حياتهم صاروا واقفي، قالوا الإمام الكاظم بعد ما في غيره ما في إمام الرضا وكذا صاروا واقفي منحرفين، طبعا واقفي فرقة منحرفة. فيجول الإمام الشيعة يقول له يا ابن رسول الله هذول هم علماء بيوتنا مليانة من كتبهم، شو نسويها؟ نحرقها؟ نخليها؟ فالإمام يقولهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني عقيدة، أخذوا الروايات وتركوا العقيدة، دول ناس ما يكذبون ثقات، فما لنا علاقة قضية العقيدة بجانب الجانب اللساني، قد يكون واحد سني ابن العامل بس ما يكذب. ها ما يكذب، فهذه رواياته إذا كان ما يكذب حجة مقبولة عندنا، نسميها موثقة، نسميها موثقة، هم تأخذها إن شاء الله في علم الرجال. عندكم علم الرجال منهج؟ في عندكم ماشي جيد. ثانيا، بعض هذه الروايات التي حملت على التحريف لها جانب التفسير أي أنها تفسر الآية. وتكون من قبيل تطبيق المفاد الكلي للآية على مصادقه أو أحد مصادق الآية المباركة، غير أن البعض تصور أن ذلك التفسير والتطبيق هو جزء من القرآن الكريم وقد حذف أو سقط من القرآن الكريم، كما قلت لكم في مصحف ابن عباس: يا أيها النبي يبلغ ما أنزل إليك في حق علي، موجودة في مصحف ابن عباس، وأمثال ذلك كثير. هذا مو آية قرآنية، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذول البعض الصور الصور حدث هذه الأمور هي تحريف القرآن. فمثلا فسرت لفظة الصراط المستقيم في سورة الحمد في الروايات صراط النبي وأهل بيته، ومن الواضح جدا أن مثل هذا التفسير هو نوع من أنواع التطبيق الكلي على المصداق. ولقد قسم الإمام الخميني رحمه الله الروايات التي فهم منها وقوع التحريف في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: أليف الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها أبدا، اللي هي ضعيفة السند والدلالة. قلنا الدلالة ضعيفة الدلالة ليش؟ لأنها مخالفة للقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هاي صريح. تجي رواية تخالف هذا النص، هاي ما أخذ بها. بعد وكذلك سندها ضعيف، إذن هاي ضعيفة الأولى. اثنين با الروايات المختلقة التي تلوح عليها علائم الوضع والاختلاف. أقعدنا روايات حتى إذا كان سندها صحيح بس هي مختلقة لقراء العلماء تشهور واضحة الاختلاف، هذا مو كلام معصوم، معصوم ما يقول ذكر ممكن مرة تردك من تردك مرة تعرف هذا كلام معصوم ومو كلام معصوم. البلاغة الرواية قطاحتها نتقها ها، ومرة تقرأ رواية قلت هم كلام معصوم، أبدا مو كلام معصوم. دي دي مثلا تشويش أو في غموض إيه تذبر يبين هذا مو كلام معصوم. جيم الروايات الصحيحة التي لو تأملنا فيها بدقة لاتضح أن المقصود منها ليس هو التحريف اللفظي أي الزيادة والنقصان اللفظي، بل هو تحريف حقائقها ومفاهيمها. من قبيل حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، تضيع الحدود من جانب اللفظ ومن جانب المعنى. حدود محفوظة، اللي ضاع شنو؟ اللي ما بيقول حدود جانب المعاني. ثالثا وقال نقاط تالية، قلنا أولا سكرت الروايات هاي أفراد غير موثوقي، ثانيا هذه الروايات اللي حملت على التحريف لها جانب التفسير، يعني التحريف من جانب التفسير. ثلاثة إن الواجب على الذين يريدون التعرف على المعتقد الواقعي لأتباع مذهب من المذاهب أن يرجعوا إلى الكتب الاعتقادية والعلمية لذلك المذهب. إحنا دارنا مثلا نعرف عقيدة الأشاعرة، علما نروح نروح العوام الأشاعرة للعلماء، هم العلماء حتى نرشين عقيدتهم، نريد نشوف عقيدة هذول البهرة اللي يجون يصلون بالإمام. ها أنا روح نسأل واحد ما عندنا شنو عقيدتك، ما هي عقيدتك التي تعتقد بها، أو نرجع إلى علمائهم في العقائد ونرى ماذا كتبوا. كل مذهب نريد أن نعرفه ونذهب إلى علمائه ونذهب إلى عوامه. واضح هنا هم يقول المصنف، يقول أنتم إذا تريدون تعرفون عقيدة مذهب ارجعوا لعلماء، علماء العقائد، علماء الكلام، شوف ايش كاتبين بالكتب تعرفون هذا. أنتم يا مسلمين ارجعوا لكتبنا، انتم تتهمون بالتعريف، ارجعوا لعلماء العقيدة شوف ايش قالوا بهذا الجانب، جانب التحريف القرآن. إن الواجب على الذين يريدون التعرف على المعتقد الواقعي لأتباع مذهب من المذاهب أن يرجعوا إلى الكتب الاعتقادية والعلمية لذلك المذهب للكتب الحديثية. طبعا أكو في القضية إحنا نريد نعرف عقيدة المذهب مو روح الكتب الحديثية اليوم، لأن الكتب الحديثية اللي تجمع الأحاديث هي مو في صدر بيان عقيدة، هي فقط في صدر مجمع الأحاديث الشريفة، سواء كانت هذه الأحاديث صحيحة مو صحيحة، فقط هما في صدد جمعها. يجي العلماء المحققين يحققون هذه الروايات الصحيحة يأخذوا، المو صحيحة يطرحوا كما فعلها مثلا المجلسي أهم في الله محمد تقي المجلسي في بحار الأنوار، يقول أنا مو في صدد إثبات أن هذه الرواية صحيحة مو صحيحة، أنا جمعت تراب حتى ما يضيع. جهد جبار جزاه الله خير رحمة الله قدس الله نفسه جمعنا هذه الروايات، مو في صدد انه هاي الروايات اللي جمعتها هو هذا مذهبنا او هو هذا احنا اللي ندين به او هذا اللي نعتقد به، ابدا. هو جمع التراث حتى لا يضيع، جمع جميع الروايات، شكل رواية عن اهل البيت جمعها بوبها ورتبها بهالكيفية، هذا شغلنا. نجح ان شاء الله ان شاء الله علماء حققون هاي الروايات، هاي الصحيحة وهاي مو صحيحة وهكذا. إذن نحن لا نستطيع أن نأخذ دين وعقيدة مذهب من كتب حديثية، الكتب الحديثية فيها الغث والتميم، فيها الصحيح وبيها غير الصحيح. لا، إحنا إذا أريد نعرف مذهب من المذاهب نذهب إلى كتبه العقدية، إلى كتبه العلمية المعرفية حتى نعرف عقيدة ذلك. التي تضم الأحاديث والأخبار التي يهتم مؤلفها في الأغلب بجمع الأحاديث وتدوينها، هذا مؤلف الكتب الحديثية في الأغلب فقط اللي يجمع الأحاديث تاركا التحقيق فيها والاستفادة منها للآخرين. يعني تتصور لو الشيخ المجلسي كتب لنا فقط ما يعتقد به صحيح، يوصل 110 مجلد جزء، ما يوصل مثلا 50 مجلد من أفضل مثلا قلت، يعني راح يقل العدد، قل الروايات، تروح هذا لعله يضيع هذا التراث. ومو في صدد نقل الصحيح من الروايات، لا، في صدد نقل التراث الشيعي. تبقى القضية المحققين مفتوحة، كما أنه لا يكفي لمعرفة المعتقد الحقيقي والمسلم لأي مذهب من المذاهب الرجوع إلى الآراء الشاذة. نقدر نرجع إحنا إذا أريد نعرف مثلا عقيدة البهرة، نرجع إلى رأي شاذ من دولة علماء البهرة مثلا، كلهم يقولون فلان هو الصحيح، هو الإمام عندنا، بس واحد عندهم يروح يشل عنهم ينعزل عند رأي خاص به، نأخذ مثلا من هذا الشاذ ومن المجموع من المشهور. ما شيخ علي كما أنه لا يكفي لمعرفة المعتقد الحقيقي والمسلم لأي مذهب من المذاهب الرجوع إلى الآراء الشاذة التي طرحها أو يطرحها أفراد من أتباع ذلك المذهب، وأساسا لا يمكن الاستناد إلى قول فرد أو فردين في مقابل الأكثرية. إحنا ما نريد نعرف أي مذهب، نأخذ رأي فرد أو فردين في مقابل الأكثرية، لو نأخذ رأي الأكثرية لأنه لعل هذا الفرد أو الفردين اشتبه خطأ، أما الأكثر اشتباه عليهم نسبة قليلة جدا، نسبة الخطأ قليلة، فنذهب إلى الأكثر إلى الأكثرية.
سيدنا ما نظر العدالة
مراوي؟ لا، العالم هسه احنا هسه كلامنا وين شيخ؟ كلامنا اذا اريد اعرف مذهب من المذاهب،
نعم،
واشوف حقيقه تعقيده الصحيح ولا مو صحيح، اذهب اهل الحديث للعلماء، من اذهب للعلماء؟ اذهب للراي الاكثري ولا للشاذ منهم؟ الاكثري. اما الشاذ منهم ما اخذ عقيده هذا المذهب من عندي، اذهب للاكثري. هذا الكلام بعد شنو عدالة قصدي؟
هي ألماني
ولا حتى ما كان عادل ما كلهم عادلين الفكرة هاي كلهم ناس علماء محققين عدول عادل معادل هذا مو كلامي أنا مو داخل رواية حتى أقول عادل حتى إذا لأنه ما كان عادل شو صوب العدالة أنا اللي داخل عقيدته شلون أخذ عقيدته مين أخذ عقيدته من واحد من عندهم من الكثيرين هذا عادي معادي ثقة مو ثقة هي مو رواية حتى أنا أدقق بيها وأقول هاي ثقة لازم يكون ثقة أنا داخل أعرف حقيقته نعم بنقل الرواية قلنا لازم ثقة إيش اللي وأساسا لا يمكن الاستناد إلى قول فرد أو فردين في مقابل رأي الأكثرين القاطع والساحقة من علماء المذهب وجعله ملاكا صحيحا للحكم على ذلك هذا مو صحيح انه اخذ راي شاذ او نادر وفي خاتمه البحث عن التحريف من الضروري ان نذكر بعده نقاط هي اولا ان اتهام بعض المذاهب الاسلاميه البعض الاخر بتحريف القران وخاصه في العصر الحاضر لا يستفيد منه سوى اعداء الاسلام وخصومه ومناوئيه احنا اذا ظلنا واحد يتهم الاخر بالتحريف من اللي استفاد استفاد واحد اعداء الاسلام استفاد اما المسلمين استفادوا شيء هذا قلنا تتحرف هم جابوا رواياتنا واحنا جبنا رواياتهم هم قالوا انتم محرفين هنقول تعالوا انتم محرفين رواياتكم صريحه رواياتكم ابصر هذا من يستفاد من عندهم بالنتيجه اعداء الاسلام أيوة. اثنين إذا أقدم أحد علماء الإمامية بكتابة كتاب حول تحريف القرآن وجب أن نعتبر ذلك رأيه الشخصي إذا واحد من الإمامية قال هذا القرآن محرف قل هذا رأيه وليس رأي الأكثرية الساحقة من علماء الإمامية هذا مو رأي الأكثرية الساحقة قضية تقليد الميت هو البارحة جبناها ومو أنا جاءت ذلك أحد الأخوان بس أنا أتابع في الإنترنت ومن خلف شوية أنا وياك خلف فواحد قال لي ليش تقليد الميت المشهور لا يجوز تقليد الميت وهذا اللي جوز تقليد الميت ابتداء نادر يعني واحد او اثنين من اصل واضح يعني هي قضيه في قبال الاكثريه قد تكون اتفاق انه لا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم عندنا واحد اثنين الان لا طبعا اي حديث يقولون بالجواز هذا الواحد والاثنين في قبال شنو؟ في قبال مجموع راي الشيعه يعني نقول اتفاق هذا الشيء لا يؤثر يعني لا نستطيع أن نقول أن هذه المسألة صارت اتفاقية أو صارت مسألة طبيعية أبداً مو طبيعية طبيعية لا يجوز يعني المسألة الطبيعية بحسب الأدلة أنه الميت لا يجوز تقليده ابتداءً واضح؟ هو ما قبل ذاك طبيعي طيب استفاد من حصل الآن قلت له هذا رأي اللي يقول هذا بالجواز رأي شو تفهم؟ أو قبل الشيخ الفياض الله يحفظه أنه الشيخ كمال حيدري يمكن هو هم قال لي العموم سواء كان الشيخ الفياض الشيخ الحيدري في قبال أغلبية الرأي هذا يعني الأكثرية لا يجوز من تقليد الميت في ابتداء كيف تقول؟ ما في شيء بحاجة لا لا شيء بحاجة زين وهذا ما هو؟ ثلاثة لا أكو بعد قضية ولهذا نرى أنه أقدم علماء كثيرون من الإمامية على كتابة ردود عديدة على ذلك الكتاب تماما كما حدث في أوساط أهل السنة يا كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الشيخ حسين النوري كتب هذا الكتاب بعد ما نزل للسوق يمكن شهر زمان اشتغلت الردود من الربع علماءنا مولانا ردود كثيرة جدا على الكتاب هو شاف الوضع هيك نزل رسالة في بيان أنني لم أقصد تحريف اللفظي، كنت أقصد أن التحريف المعنوي. على كيفكم وياي؟ واضح الفكرة؟
يدخلوا كلام أثار المعنوي
بعد هي الكتاب نزل ملان إيه شو 27 فائدة لا هم جزاه الله خير. إيه لا هاي أقول هاي بعدين هو نزل رسالة، بس المشكلة هاي رسالة تطبع ويدا كل الكتاب المغرضين ملان لا حتى طبعوا كتاب مصر وطبعوا هذا. شوف هذا الإشياء، شوفوا هذا الإشياء يا أنت ليش مرات يقول ليش مرات نرجع مولانا تماما كما حدث في أوساط أهل السنة، حيث أقدم أحد علماء مصر على تأليف كتاب في تحريف القرآن باسم الفرقان عام 1345، فرد عليه علماء الأزهر وأمروا بمصادرته. أمروا بمن؟ بمصادرة ذلك الكتاب. وإلا يعني لو إحنا لو أنطينا مجال لمثل هذه الأمور بعد ما ينسد الباب. لذلك أقول كلمة لشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه، نصايح للطلبة، يقولهم للطلبة قريتها قبل فترة، يقولهم إذا واحد مس العقيدة فلا تكتبون عنها، العقيدة خط أحمر، ليش مضمون كلام مو نصا؟ يعني إذا واحد المستقبل طلع مثلا مس بأمر مهم من أمور العقيدة، هذا لا يسكت عليه، إذا سكتنا عليه راح يزيد الباطل، هذا راح ينتشر، يجي غير يكتب غير مسألة. لذلك صارت قضية أحد العلماء بلبنان خلف الزهراء وكذا، العلماء ما تكتب. ها؟ تدرون ما نقصد؟ فما تكتب بعد هذا ورا فترة قال لهم ما كنت قاصد. نواتب فين كذا. لا، أن من العجيب جدا أن يحمل بعض المغرضين الذين آيسوا من الأساليب الأخرى على كل هذا التفريح. هذا قاطع من قبل علماء الشيعة الإمامية بعدم تحريف القرآن على التقية. علماء الشيعة كلهم قالوا بعدم التحريف، إجا واحد يقول هذا محمول عليه من التقية، عجيب يقول هذا الأمر. والتقية إذا كنت أنا أمام الملأ في مجتمع سني، أما بيناتنا ورأينا هذا يحمل على التقية، رأي مذهب من المذاهب يحمل على التقية، ما خمو بل التغيير. أنا في صدد بيان رأي المذهب، مين أخاف؟ مين أخاف؟ ما في داعي للتغيير. يا أحسن، هاي هم فكرة. هو تقولون بالتحريف ما تقولون، لا شنو أنا حتى التقييش التقييش. فإنه يقال لهؤلاء بأن التقية ترتبط بأحوال شخص يكون في ظروف الخوف والخطر، وهؤلاء العلماء الكبار لم يكونوا يخافون أحد حتى يضطروا إلى ممارسة التقية. ثم إن هذه الكتب قد ألفها علماء الإمامية في الأساس لأتباع المذهب الشيعي، ولدت منها هو تعليم عقائد الشيعة لأتباع ذلك المذهب. ولهذا فإن من الطبيعي يعني هاي الكتب مؤلفة إلنا إلهم لإلنا لأتباعنا، فهم لأتباعنا في بعض الأكداء التقية. ولهذا فإن الطبيعي أن تحتوي هذه الكتب على العقائد الحقيقية لا على الأمور اللي محمولة على التقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم الله. إن شاء الله درسنا راح يكون بعد التعطيل، وأسألكم الدعاء في شهر